بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذن هذا كتاب جامع من بلوغ المرام كنا قد وصلنا إلى هذا الباب في مجالس خاصة فارتأينا أن نكمل هذا الكتاب لأنه ممكن في المستقبل نبدأ من أول الكتاب. قوله كتاب الجامع هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الجامع كتاب مضاف والجامع مضاف إليه وهذا الجامع يجمع أبوابا ستة الأول الأدب ثم البر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق ثم الذكر ثم الدعاء أول هذه الأبواب هو باب الأدب هو باب الأدب ولأن الإسلام يحض على مكارم الأخلاق فلهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم الدين الإسلامي لأن الإسلام كله خلق والله سبحانه وتعالى امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم وأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وهذا خبر المراد منه الاقتداء به يعني الإنشاء يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة يقتدى به صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا يجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور منها الأخلاق طبعا ليس كما يفهم الناس الأخلاق بفهم ضيق الإسلام كله خلق الدين الإسلامي كله خلق التوحيد خلق حسن لأن الخلق هو معاملة الخالق ومعاملة المخلوق الموحد حسن الخلق المشرك سيء الخلق مع الله سبحانه وتعالى وأول ما يحسن المرء خلقه مع الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا وأن أعماله تكون كلها لله سبحانه وتعالى إذن حسن الخلق بالمفهوم الشرعي ليس بالمفهوم الضيق هو الإسلام كما قالت عائشة كان خلقه القرآن كان يعمل بجميع القرآن بما أزل عليه من القرآن ولهذا الذي يريد أن يحسن خلقه فليقرأ القرآن ويقرأ السنة ويقرأ كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بسنته ومن الكتب المعروفة كتاب الشمائل المحمدية كتاب الأدب المفرد وفي كتب السنة الكثير من الأبواب في هذا المجال يعني مجال الأخلاق إذن الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وسبق في التراجم السابقة في أبواب أو الأبواب الأولى أبو هريرة الصح ما ذكره العلماء اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عنده كثير من الأسماء لكن المحققين من أهل العلم يذكرون أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستون ما هي هذه الحقوق هي ستة، في رواية خمسة، إذن خمسة ضمن الستة، الخمسة ضمن الستة. الأولى إذا لقيته فسلم عليه، إلقاء السلام ورد السلام كما سيأتي طبعا بالتفصيل. والثانية إذا دعاك فأجبه دعوة، إجابة دعوة المسلم، وطبعا هذه كذلك فيها تفصيل لأن فيها ما هي واجبة وفيها ما هي مستحبة، ليس كل دعوة تكون واجبة، ليس كلما دعاك المسلم تكون دعوته واجبة. الثالثة إذا استنصحك فانصح، يعني إذا طلبك منها طلب منك النصيحة فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس ليس مجرد العطاس يشمت أو يسمت، إنما يجب أن يحمد الله ثم يشمت. طبعا جاء بالسين المهملة والشين المعجمة، أصلها بالسين السمت، ولهذا جاء السمت الحسن والسمت المستقيم، جاء بالسين ثم قلبت السين شينا، تشميت العاطش هي أصلها تسميت. ثم قال فإذا مرض، وإذا مرض فعده، هذا من حقوق المسلم، إذا مرض فعده كذلك، وإذا مات فاتبعه، هذه ست. رواه مسلم في رواية الله خمس أسقط مما عده هنا، وإذا استنصحك فانصحه. طبعا لا إشكال في رواية ذكر الخمس وفي رواية ذكر الست، والخمس ضمن الست، والحديث دليل على أن هذه حقوق على المسلم، هذه حقوق على المسلم. والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه، الحق بمعنى لا ينبغي تركه، ولا يدل فقط على الوجوب كما يفهم البعض، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا مؤكدا، قد يكون واجب وقد يكون مندوب ندب مؤكد. إذن المراد بالحق ما لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، لأن السنة مراتب، المستحب مراتب، فيه المستحب أو الندب أو التطوع على أسماء المستحب، فيه ما هو آكل كالوتر مثلا، سنة الوتر اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، فيه من قال بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أوتروا يا أهل القرآن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالأمر بها أمر للوجوب كما يقول بعض العلماء، والمحققون من أهل العلم يقولون بأنه سنة مؤكدة لحديث علي رضي الله عنه ليس الوتر كهيئة المكتوبة، إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستحب لكن سنة مؤكدة، بمعنى أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا في حضر ولا في سفر، ولم يأتي أمر لازم، ولم يأتي فيها أمر على سبيل الوجوب يلزم المسلم أن يفعله، جاء الأمر لكن الذي صرف الأمر إلى الاستحباب هو خمس صلوات فرضهن الله في الليل في اليوم والليلة، فخرج منه الوتر من بينها خرج الوتر فيكون غير واجب. وكذلك قول علي رضي الله عنه ليس الوتر كهيئة المكتوبة، المكتوبة هي المفروض، إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مستحبا، لكن استحبابه ليس كغيره المستحبات لكن مؤكد كما هنا. إذن فالحق إما أن يكون واجب إما أن يكون مندوب على سبيل التأكيد أو ندبا مؤكدا شبيها بالواجب، الفرق بينهما أن الواجب يلزم وأما المستحب لا يلزم، لكن لا ينبغي المسلم أن يتركها كتركه للوتر، يقول هو مستحب. ولهذا تجد بعض العلماء يقول، منهم الإمام أحمد، من ترك الوتر فهو رجل سوء، من ترك الوتر فهو رجل سوء. فلا ينبغي المسلم أن يترك السنن المستحبات ولا ما كان ندبا مؤكدا. ويقول فيكون ما يعني يكون استعماله في المعنيين، يعني في معنى الواجب الحق، يكون مستعملا في معنيه، يعني في الواجب وما جاء ندبا مؤكدا يحمل على المعنيين، وهو ما يسمى عند الأصوليين المشترك، لفظ مشترك. ولهذا قال ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنيه، يعني الحق هنا بمعنى الواجب معنى السنة المؤكدة، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب، كذا ذكره الأعرابي معروف. إذن أول الحقوق هي من الست، طبعا هي السلام، كما قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. هذا الحديث يعني كل هذه الحقوق ظاهرها الوجوب. هل السلام على المسلم واجب أم لا؟ هل السلام على المسلم واجب أم لا؟ فيه من العلماء قال بالوجوب أخذ به الظاهر، لكن نقل ابن عبد البر على أن إلقاء السلام ليس بواجب، نقل بعضهم الإجماع على ذلك، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وأما الرد فواجب، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هنا أمر. الرد واجب لأن فيه الأمر، ولا يوجد هناك قرينة تصرفه للاستحباب. إذا بقاء السلام مستحب وأما الرد واجب. فيه من العلماء قال بالوجوب كما ذكرنا، وحمل هذا الحديث على ظاهره فقال بالوجوب، فقال بالوجوب. إذن قوله من الست السلام عليه عند ملاقاته بقوله إذا لقيته فسلم عليه، والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام على الظاهر من هذا الحديث. إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض. وفي الحديث الذي بعد هذا نقل الصنعاني عن ابن عبد البر الإجماع على أن الإلقاء مستحب، الإلقاء مستحب، ويبقى الرد واجب، ويبقى الرد واجب لعدم وجود قرينة تصرف الأمر للاستحباب. ثم قال وفي صحيح مسلم مرفوعا الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب. هذا من أحكام أو من آثار السلام، أن السلام يعني من فوائده أنه يجلب المودة والمحبة بين المؤمنين، يجلب المودة والمحبة بين المؤمنين، سبب للتحاب. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام لأنه سبب للمحبة، لأن يكون هناك سلام بين الذي ألقى تحية والذي يرد تحية، وتكون هناك محبة واطمئنان، لأن كما سيأتي معنى السلام يدل على ذلك، يدل على ذلك. قوله كما جاء في الصحيحين أن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين طبعا، وإلا إذا لم يكن من المسلمين فلا يجوز الابتداء بالسلام. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود هنا السلام على المسلمين أو سلام المسلمين بعضهم على بعض. قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، إنصافهم من نفسك وبدو السلام للعالم، يعني على من عرف ومن لم تعرف، والإنفاق من الإقطار. إذن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هنا فسر السلام بتفسير سوف نذكر التفصيل الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. والسلام هنا من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله، كما يقال الله معك والله يصحبك، هذا معنى من معاني. قيل السلام، السلام ما بمعنى السلام، السلام معنى السلام هو الذي اختاره ابن عثيمين رحمه الله وهو الأصح معنى. السلامة من الأفات البدنية والأفات الدينية، هذا ينبغي للذي يسلم على المسلم أن يستحضر المعنى، لأن إذا سلم ولم يستحضر المعنى كانت مجرد تحية، كانت مجرد تحية. ولهذا يجب في المسائل هذه أن يستحضر معنى السلام. السلام بمعنى السلامة، السلامة أي سلامة الله كذلك ملازمة لك. لهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا مهم جدا في تفسير السلام، هو بالنسبة لكونه اسما لله سبحانه وتعالى معناه السالم من كل نقص وعيب، السالم من كل نقص وعيب، لأن الله تعالى كامل في ذاته وفي صفاته واسمائه وافعاله، لا يلحقه نقص ولا عيب. هذا كونه اسما. كونه تحية له معنيان، كونه تحية له معنيان. المعنى الأول يكون هناك تقدير مضاف، يكون هناك تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، أي اسم الله الذي هو السلام عليك، وهو المضاف اسم الله، اسم الله أي الذي هو السلام عليك، أي اسم السلام. إذن اسم مضاف، السلام مضاف إليه على تقدير مضاف وهو اسمه، اسم السلام عليك أي اسم الله الذي هو السلام. هذا إذا كان كونه تحية فيه معنيان، المعنى الأول كما ذكرنا، والمعنى الثاني السلام بمعنى التسليم كالكلام بمعنى التكليم، السلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم. نعم، يعني هنا أن تخبر خبرا يراد به الدعاء، لأن قد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء كما يقول عند البلاغيين، لكن هنا خبر مراد منه الدعاء. ما معنى السلام عليك؟ أي أسأل الله أن يسلمك تسليما، أسأل الله أن يسلمك تسليما. وما معنى السلام؟ قلنا السلامة من الآفات البدنية والدينية، هذا هو معناه. قلنا سابقا بأن يجب على المسلم أن يستحضر معنى السلام، وإلا كانت تحية من التحيات، مجرد تحية، قد يكون بعض التحيات أبلغ منها، من هذه التحية، مثل مرحبا حياك الله. ولهذا يجب الاستحضار المعنى، وهو السلامة من الأفات، كما يقول العلامة ابن عثيمين قوله هنا السلام عليك أي تسليمك من الأفات. قلنا السلام بمعنى التسليم، التسليم بمعنى التسليم من الآفات، هذا المعنى أصح، لأن الصنعاني كما ذكرنا ذكر معنيين، ذكر معنيين طبعا. قيل في المعنى الأول سلامة بمعنى أو السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله، كما يقال الله معك والله يصحبك، يعني كما يقال رفقتك السلام، رفقتك السلام. وقيل السلام بمعنى السلامة، يعني سلامة الله ملازمة لك، يعني معناه. وأصح معنى هو التسليم من الآفات، التسليم من الآفات، هذا أصح معنى، وهذا المعنى هو الصحيح، واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولهذا قال إنك إذا قلت لإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات، نعم، البدنية والدينية، وهذا الذي يطلبه كل مسلم، وهذا بمعنى الدعاء، لأن خبر يراد منه الدعاء كما ذكر السابق، صح ولا لا؟ إذن إذا قلت لإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات الحسية والمعنوية، والسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، إذن سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، وهذا عنوان السعادة. إذا كان سلم الإنسان، سلم دينه وسلم بدنه وماله وعرضه، كان في عيشة طيبة وعاش عيشة طيبة. سلم دينه من الآفات، من الشرك والبدع والشهوات والشبهات، وسلم بدنه من الآفات البدنية، وسلم ماله، وسلم لأن المال هو عصب الحياة، وسلم عرضه بأنه لا يمس عرضه، وهذا عنوان السعادة. هذا الذي يكون في حياة سعيدة، لأن الناس نظرهم إلى الحياة السعيدة كل ينظر بمنظار غير صحيح، كنظر أهل الدنيا إلى السعادة بأنه جمع المال، فيه من ينظر أنه الشهرة، فيه من ينظر أنه سلامة البدن فقط إلى آخره، لكن السعادة تكون بسلامة الدين وسلامة البدن والمال والعرض، هذا معناه السلام. إذن سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين، الإنسان محوط بآفتين، الإنسان جسد وروح، الإنسان جسد وروح، وهو محوط بآفتين، آفة الدين وآفة الدنيا، والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على العبد. ولا بد أن يستحضر المعنى، لا بد أن يستحضر المعنى، وإلا كان لغوا من القول، وإلا كان لغوا من القول. أكثر الناس، هذا قول شيخ العثيمين رحمه الله، قال أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط، يستحضر أنها تحية فقط، يقول السلام عليكم، مجرد السلام عليكم، مثل ما نقول إحنا صحة ولا صباح الخير، حياك الله، أهلا وسهلا، مجرد تحية، لا يستحضر المعنى. وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي إلى أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة، تستحضر حتى تؤجر، تستحضر بأنه دعاء، لأن إذا دعوت لأخيك فقال الملك لك بمثله. إذن المعنى الصحيح إذن هو خبر مراد منه الدعاء، وهذا كثير من الناس كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يجهل هذا المعنى، الكثير من الناس يجهل هذا المعنى، ما معنى السلام عليكم؟ بعض الناس مجرد تحية السلام عليكم، وجد أباءه وأمهاته، وجد الناس يقول السلام عليكم، قال السلام عليكم. ولهذا يجب التفقه في الدين، لأن معرفة المعنى يزيدك رغبة في قولها، يزيدك رغبة في قولها، إذا علمت بأن هذا ليس مجرد لفظ، إنما هو لفظ يدل على معنى، والمعنى ليس مجرد معنى فقط، إنما هو المقصود منه الدعاء للمسلم، ولهذا يقع بها التحاب. فأنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني المسلم يدعو للمسلم، تحاببتم، أفشوا السلام، ما هو يا رسول الله؟ قال أفشوا السلام بينكم، يجلب المحبة والمودة بين المؤمنين. قوله يستحضر أنها تحية فقط، وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي إلى أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلام من الآفات، تستحضر معنى الدعاء له بالسلامة من الآفات الدنيوية والدينية، الدنيوية والدينية. ثم قال وإن كان يعني أقل السلام كذلك أن يقول السلام عليكم، كذلك يغلط كثير من الناس يقول يعني في الرد إذا قال السلام عليكم يقول سلام. كيف يلقي السلام؟ يقول السلام عليكم أو سلام عليكم، لأن عرفنا المعنى. حتى سلام عليكم يؤدي المعنى على المعنى الثاني الذي قال فيه الشيخ العثيمين بأنه أصح معنى. يعني سلام عليكم معنى تسلم من الآفات الدينية والبدنية. السلام عليكم أو سلام عليكم، فيجوز بالتعريف والتنكير. أقله سلام عليكم، ولا يصح أن تقول سلام أو السلام، أن تقول سلام السلام عليكم أو سلام عليكم. والزيادة السلام عليكم ورحمة الله، والزيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذا في الآية إذا قال لك السلام عليكم، الواجب في الرد أن ترد بمثلها، تقول وعليكم السلام، وعليكم السلام. لأن الله تعالى يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا بأحسن منها الزيادة أو ردوها بمثلها. إذا قال السلام عليكم فقول وعليكم السلام، الزيادة وعليكم السلام ورحمة الله. تحيوا بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله فترد عليه بعليكم السلام ورحمة الله، هذا إذا كان في الواجب. وإذا أردت المستحب الزيادة فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل فيه زيادة أم لا؟ هذا فيه محل خلاف بين العلماء. الشيخ الألباني رحمه الله يقول يصح أن تزيد ومغفرته، يقول يصح أن تزيد ومغفرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والحديث طبعا عن عبد الله بن عمر، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وله رأي في هذا الأمر. قال لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالرد بالمثل، وأما الزيادة فمستحبة، فيستحب أن ترد به. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا رأي الشيخ الألباني رحمه الله، معروف ومشهور عنه. ثم قال وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته، إذا كان المسلم عليه واحدا يتناوله ملائكته، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته، الزيادة مستحبة. ويجزيه السلام عليك، لو قال السلام عليك فقط فإنه يجزيه. ومن قال السلام عليك فله عشر حسنات كما جاء في الحديث. وإذا قال له السلام عليك ورحمة الله عنده 20، إذا قال السلام عليك ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنده 30 حسنة كما جاء في الحديث. ويجزيه السلام عليك، يعني يكفي لو قال له السلام عليكم فإنه يكفي في كونه حياه أو رد عليه حياه بتحية الإسلام. وسلام عليك بالإفراد والتنكير، يقول إما السلام عليكم أو سلام عليكم بالإفراد والتنكير أو الإفراد مع التعريف، السلام عليكم أو سلام عليكم. الآن فإن كان المسلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا، يعني إذا كان مر عليك واحد أخوك واحد فقط قال السلام عليكم ترد عليه وعليكم السلام، هذا التفصيل السابق. الوجوب بالمثل وما زاد فهو مستحب، هذا ترد عليه عينا. وإن كان المسلم عليه جماعة، هنا هل الواجب في الرد على الجميع أو هو فرض كفاية؟ طبعا صحيح أنه فرض كفاية كما جاء في النص في الحديث كما سيأتي. إذا قال السلام واحد من الجماعة، يعني إذا التقت الجماعة مع الجماعة، فالذي يسلم على من قال بأنه مستحب فيكون واحد، فالرد كذلك الواجب واحد لأنه فرض كفاية. الآخر الأول حسن كفاية والثاني فرض كفاية. هذا إذا كان جماعة مع الجماعة. ولهذا قال وإن كان مسلم عليه واحد وجب الرد عليه عين، وإن كان مسلم عليه جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم، يعني يكفي في الرد واحد. ولهذا جاء في الحديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحد، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يسلم واحد فقط، يعني إذا مر فالذي يجزئ أن يسلم واحدا. وفي الرد كذلك، إذا رد الواحد فقد أسقط الواجب على الجميع. قال ويجزئ من الجماعة أو عن الجماعة أن يرد أحدهم، يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، وهذا هو سنة الكفاية. يعني في الابتداء سنة الكفاية، وفي الرد فرض كفاية، في الرد سنة، في الرد فرض كفاية. وقوله ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسول، يعني إذا كان يعني حاضرا فيرد عليه على الفور، وإن كان رسالة أو ما يكون الآن مثل التواصل الاجتماعي عن طريق المايل أو رسالة في فيسبوك ولا غيره، إذا قال السلام عليكم ترد بماذا؟ به الكتاب. إن كانت رسالة عن طريق البريد فترد في الرسالة، وإن كانت عن طريق النت فترد في النت، إن كانت في الفيس أو في أي منتدى فترد عليه وعليكم السلام، فواجب الرد. ولهذا قال على الغائب في ورقة أو رسول. الآن إن قال فلان يسلم عليه كيف ترد؟ كما جاء عن عائشة وعليك وعليه السلام، قال فلان يسلم عليك، تقول وعليك وعليه السلام، تبدأ بالحاضر ثم الغائب. إذا قال فلان يسلم عليك تقول السلام عليك وعلى فلان. إذن يأتي حديث كذلك، هذا من أحكام السلام كذلك، أن يسلم الراكب على الماشي، الراكب هو الذي يسلم على الماشي، ثم في تفصيل هذا على الإجمال، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، الصغير على الكبير. طبعا الصغير على الكبير هذا يدخل فيه الصغير الكبير في السن أو الكبير في القدر، قد يكون كبير في القدر فإنه يسلم عليه كالعالم، إذا لقيه من أكثر منه أكبر منه سنا فيسلم عليه لكبر قدره، لأن الذي رفعه هو العلم. قوله يؤخذ منه قوله حق المسلم على المسلم، أنه ليس للذمي حق في رد السلام وما ذكر معه، لأن هنا قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم مفهومه أنه يخرج الذمي، أهل الذمة الذين يسكنون مع المسلم، كذلك يخرج الكفار، يخرج الذمي كما سيأتي في الحديث لا تبدأوا لهم النصر بالسلام، إذا قالوا لكم السلام عليكم فقولوا وعليكم، كما سيأتي الحديث طبعا بعدها. فقوله ويأتي حديث لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام، ويأتي فيه الكلام، وقوله إذا لقيته يدل على أنه لا يسلم عليه إذا فارقه، يعني هذا الحديث قوله إذا لقيته مفهومه إذا كان معك وانصرف فلا تسلم عليه، وهنا ليس له مفهوم، يعني جاء الحديث الآخر أنه سواء التقيت به أو فارقته تسلم عليه، كما جاء في الحديث قوله كما ثبت في الحديث إذا قعد أحدكم فليسلم، إذا قعد أحدكم فليسلم، بمعنى إذا لقيه، إذا جاء يقعد فليسلم، إذا قام فليسلم، هذا من أحكام كذلك السلام، إذا دخل يسلم، إذا خرج يسلم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم وليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني كما أنه إذا جاء يقعد يسلم كذلك إذا انصرف يسلم، إذا انصرف يسلم، فلا يعتبر طبعا هنا مفهوم إذا لقيته، ثم المراد بلقيته وإن لم يطل بينهما الافتراق، وإن لم يطل بينهما الافتراق، يعني لو الآن كان في مجلس واحد ثم افترق برعة من زمن وتراجع، سواء كان في المجلس أو في الطريق وفصل بينهما جدار أو أكمة أو سيارة أو بيت أو شيء، كذلك هنا إذا افترق وكان برهة وكان برهة من الزمن يسلم عليه كذلك كما جاء في الحديث لحديث أبي داود إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه حتى ولو حال بينهما جدار أو شجرة أو سيارة أو شيء من ذلك فإنه يسلم عليه وكان وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون حتى إذا كان يمشي معه تفصل بينهما شجرة أو شيء جدار أو إنسان فإنه يسلم عليه قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم أو فإذا لقيتهم الشجرة أو شجرة أو أكمة تفرق يمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائه يسلم بعضهم على بعض هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخلق أخذوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكتفي بالقدر ويكون لنا في الحصة القادمة يعني كلام في ما بقي من الحديث وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.